إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شباب السلف وشباب الخلف، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن الشباب هم سواعد الأمة، وهم أملها في مستقبلها الآتي، بل هم نبض الحياة، وهم الذين اعتمد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء في ترسيخ قواعد الدولة المسلمة في المدينة المنورة. ولذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة، اعتمد ابتداء على تنشئة شاب مسلم متعلق قلبه بالله عز وجل، لكي ينشأ جيل صالح يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبدأ النبي ابتداء مع هذا الشباب لكي يربط قلوبهم بالآخرة وبجنة عرضها السماوات والأرض. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي منهم: وشاب نشأ في عبادة الله. فعلق قلوب الشباب بالآخرة وبمن له الأولى والآخرة جل وعلا وبجنة عرضها السماوات والأرض. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقينا أن الشاب المسلم لا يستطيع ابتداء أن يصلح من نفسه ولا أن يتعلق قلبه بالله إلا إذا فرغ قلبه من شهوات الدنيا وزينتها الفانية ويتعلق قلبه بطاعة الله جل وعلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الشباب ابتداء على أن يفرغوا شهوتهم في الحلال لكي تتعلق قلوبهم بطاعة الله وبخدمة دين الله جل وعلا. فكما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والفاء للتعقيب والسرعة، أي فليسرع إلى الزواج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. بالصوم فإنه له وجاء، أي له وقاية من الوقوع في الفتن. ولذا نرى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، ذلك الخليفة الخامس، كان من بين مصارف الزكاة التي يفعلها، أو من بين مصارف الصدقات التي جاءت إلى بيت مال المسلمين، كان يزوج شباب المسلمين وفتيات المسلمين. فكما تعلمون أنه لما امتلأت خزانة بيت المال في عهد عمر بن عبد العزيز، أرسل من ينادي في 26 دولة في كل مسجد: أين الفقراء؟ أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. ويرجع المال كله إلى بيت مال المسلمين. يتعجب عمر ويقول: أما ناديتم على الناس؟ فيقولون: نادينا، ولكن يا أمير المؤمنين عففت فعفت الأمة كلها تبعا لعفتك. فيرسل من ينادي: من بلغ سن من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، فسد ديون المسلمين من بيت مال المسلمين. من أراد أن يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين. من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين. فلما زوج الشباب المسلم في مقتبل العمر وفي بداية الحياة، أصبح الشاب قلبه متعلقا بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه فرغ قلبه من زينة الدنيا وزهرتها الفانية، فأصبح قلبه متفرغا لله جل وعلا. ولذا حضهم النبي أيضا على أن يغتنموا كل لحظة من لحظات العمر في طاعة الله. لماذا؟ لأن العبد لو انشغل بغير طاعة الله وفرغ طاقات العمر ولحظات الحياة في غير طاعة الله فإنه سيندم في يوم لا ينفع فيه الندم، وسيتحسر في لحظات لا تجدي فيها الحسرة. ولذا قال النبي كما عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومن المعلوم أن الصحة في الغالب لا تتوفر إلا عند الشباب، من المعلوم في الغالب. وقال النبي كما عند الحاكم بسند صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس. هذه وصية من الحبيب: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فكل لحظة تمر في طاعة الله فأنت في عيد بإذن الله جل وعلا. ولذا لما دخل المسلمون في عيد الفطر المبارك على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وهنأوه بعيد الفطر، فلما خرج الرجال دخل الصبية الصغار، وكان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز، وكان يلبس ثيابا رثة مرقعة. فتعجب أمير المؤمنين الذي يحكم 26 دولة، وعلى الرغم من ذلك ابنه في يوم العيد لا يلبس إلا ثيابا مرقعة. فبكى عمر بن عبد العزيز، فتقدم هذا الابن البار وقال: يا أبتاه، ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك؟ ما الذي جعلك تبكي؟ قال: لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية وأنت تلبس تلك الثياب الرثة المرقعة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة الجميلة. فقال الابن البار الذي تعلق قلبه بالله جل وعلا، قال: يا أبتاه، إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الأمة على وجه العموم والشباب على وجه الخصوص أن يغتنم كل لحظة في طاعة الله جل وعلا. وأخبر أن الإنسان يوم القيامة سيسأل عن عمره جملة واحدة، ثم يسأل على وجه الخصوص عن تلك المرحلة ألا وهي مرحلة الشباب، كما عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. ولذا إذا سأل سائل: أليس الشباب من العمر؟ العمر فيه ما فيه من الطفولة والشباب والشيخوخة، فالشباب جزء من العمر. قال العلماء: فذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص، أي تسأل عن عمرك ثم على وجه الخصوص عن تلك المرحلة التي اجتمعت فيها القوة والفتوة والشباب ألا وهي مرحلة الشباب. تسأل عن العمر ثم تسأل عن الشباب. هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: فاتقوا الدنيا، والحديث في الصحيحين: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ومن المعلوم أن النساء من الدنيا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنساء من الدنيا، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاتقوا الدنيا والنساء من الدنيا، ثم يخص بعدها ويقول: واتقوا النساء، فهذا لعظم خطورة النساء على الرجال. فذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الشباب كله على اغتنام لحظات العمر وعلى دقائق الحياة، حتى لا يندم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأنت أيها الأخ الحبيب، لو تدبرت في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت العجب العجاب من استعمال النبي واستخدام النبي للشباب في ترسيخ دولة الإسلام. فسل نفسك: كم عدد الذين آمنوا من الشباب مع النبي في بداية الدعوة؟ أكثر الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية بعثة النبي كانوا من الشباب، وقلة قليلة ميمونة المباركة من الشيوخ هم الذين آمنوا مع النبي، وكان على أول هؤلاء صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. لكن الغالب على الذين آمنوا أنهم كانوا من الشباب. وسل نفسك من الذين ساعدوا النبي صلى الله عليه وسلم في ترسيخ دعائم الدولة المسلمة في المدينة المنورة، أليس من الشباب؟ أجل، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي ستة من الخزرج فدعاهم إلى الإسلام فآمنوا في التو اللحظة، رجعوا إلى المدينة ودعوا قومهم، جاءوا في العام التالي 12 رجلا فبايعوا النبي بيعة العقبة الأولى، أرسل النبي معهم مصعب بن عمير فدعاهم إلى الله، فما من بيت في المدينة المنورة إلا وقد أسلم لله جل وعلا منه على الأقل رجل أو امرأة. فترسخت دعائم الدولة المسلمة بسبب الشباب بفضل الله جل وعلا. بل سل نفسك من الذين اعتمد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حدث الهجرة المبارك الذي لم ولن يتكرر عبر التاريخ أبدا، أليس من الشباب؟ فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام على فراشه بدلا منه، وعلي يعلم يقينا أن السيوف المسلطة تنتظر ضرب رقبة النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون قتل الحبيب المصطفى، وعلى الرغم من ذلك ينام على فراشه ويضحي بنفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الرب العلي كان يعلم يقينا أنه لن يصيب عليا أي مكروه. فعلي لما نام على فراش النبي من أجل أن يفتي الحبيب المصطفى، وإذا بالله عز وجل يقر عينه بعد ذلك بفراش فاطمة بنت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الذي كان يذهب بالغنم ويروح على النبي والصديق رضي الله عنه وارضاه من أجل أن يشربها من تلك الأغنام، بل وعبد الرحمن بن أبي بكر الذي كان يبيت بين كفار قريش ويأتي إلى النبي وإلى الصديق أبي بكر بخبر القوم في تلك الليلة، وأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين التي انشقت نطاقها نصفين وكانت تحمل الطعام إلى النبي وصاحبه صلى الله عليه وآله وسلم. فأغلب الذين اعتمد عليهم النبي في بداية البعثة بل وفي الهجرة بل وفي كل الفتوحات الإسلامية كانت على كواهن الشباب الذين تعلقت قلوبهم بالله عز وجل، الذين أحبوا الله ورسوله وأحبهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فشباب السلف الصالح حملوا أمانة الدين على أعناقهم وقاموا ليدعوا الكون كله وليعبدوا الكون كله لله جل وعلا، كما قال ربعي بن عامر لرستم لما سأله من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. قام شباب السلف الصالح وحملوا هذا الدين على أكتافهم وقاموا ليبلغوا الكون كله بكلمة التوحيد، ليعبدوا الكون كله للعزيز المجيد جل وعلا. قاموا ففتحوا القلوب والأمصار وانتشر الإسلام في 35 سنة فقط لا تساوي شيئا في عمر الزمان، انتشر الإسلام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى عم أرجاء المعمورة كلها، حتى دانت أكبر دولتين في الكون كله للإسلام، ألا وهما الفرس والروم. جاءت مفاتيح الفرس والروم تحت أعتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فدانت المعمورة كلها لله جل وعلا، حتى جاء هارون الرشيد رضي الله عنه وارضاه لما توسعت دولة الإسلام في عهد بني أمية، قام ليوضح للناس ويبين للناس ويبين للكون كله مدى اتساع دولة الإسلام في البقعة المباركة، فقام فلم يجد شيئا سوى سحابة في كبد السماء، فخاطبها هارون الرشيد وقال لها أيتها السحابة أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني إن شاء الله جل وعلا، في أي مكان أمطري، ففي أي بقعة في الكون ينزل المطر ويخرج الزرع، فكل ذلك في بلاد المسلمين بإذن الله جل وعلا.
فحملوا أمانة الدين، حتى كان الرجل الشاب الواحد من شباب سلفنا كان بألف رجل استغفر الله، بل بأمة بأكملها. فكما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. هذا صوته، فما ظنك بسيفه، فما ظنك بيده، فما ظنك بقوته، صوته فقط بألف رجل، لصوت أبي طلحة في الجيش بألف رجل. بل لما ذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه ليفتح بلاد مصر فاستعصت عليه، فلم يستطع أن يفتح حصن بابليون، فأرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يطلب منه مددا مكونا من 4000 رجل، فأرسل إليه عمر بن الخطاب 4000 رجل ومعهم رسالة، قال: يا عمرو، لقد أرسلت إليك جيشا مكونا من 4000 رجل، على كل 1000 منهم رجل بألف رجل، وكان على رأسهم الزبير بن عوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل الزبير إلى حصن بابليون قال للصحابة: ما عليكم إلا أن تحملوني وتلقوني داخل الحصن. وألقوه وحده بين جيش متكامل يمثل دولة كاملة، وإذا بالزبير بن العوام لما ألقوه داخل الحصن ظل يقاتل جيشا بأكمله حتى فتح الحصن للمسلمين وفتحت مصر بإذن رب العالمين. هذا رجل يساوي 1000 رجل من عهد الصحابة، أما من عهدنا فهو بأمة بأكملها. بل هذا أسامة بن زيد يا شباب كان عمره لم يتجاوز 18، وعلى الرغم من ذلك يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش كبير عرمرة، كان على رأسهم أبو بكر وعمر، وعلى هذا الجيش كان أسامة بن زيد، وكان عمره لم يتجاوز 18 من عمره أسامة بن زيد، الذي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ أبو بكر هذا الجيش المبارك ليرد الناس الذين ارتدوا عن دين الله عز وجل ويرجعوا مرة أخرى إلى دين الله، بفضل الله أولا ثم بفضل هذا الجيش الذي كان على رأسه أسامة بن زيد. بل هذا سعد بن معاذ، وقد تكلمنا عن قصة سعد بن معاذ كاملة في درس الأربعاء في مسجد الفتح، لكن حسبنا أن نعلم معلومة صغيرة. سعد بن معاذ أسلم وعمره 30 سنة، ومات وعمره 36 سنة. في 6 سنوات فقط يقدم للإسلام خدمات عديدة وجهودا مديدة، حتى عند موته يهتز له عرش الرحمن. تخيل 6 سنوات فقط سعد بن معاذ يسلم، عمره 30 سنة، ويقف أعظم المواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم لخدمة دين الله جل وعلا. سعد بن معاذ، وأكتفي بذكر بعض المواقف اليسيرة. سعد بن معاذ بمجرد أن أسلم على يد مصعب بن عمير ذهب إلى قبيلته في التو واللحظة، لم ينم ليلة واحدة، بل قام حمل أمانة الدين، وقام ونادى على قبيلته: يا بني عبد الأشهر. قالوا: ماذا تريد يا سعد؟ قال: ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا: سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وأفضلنا وأيماننا رقيبا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. فكان ذلك سببا في ترسيخ دولة الإسلام في المدينة، فضل الله عز وجل، رجل واحد أو شاب واحد كان سببا في ذلك. في غزوة بدر النبي السلام عقد بيعة العقبة الثانية قبلها مع الأنصار على أن ينصرون داخل أسوار المدينة فقط، غزوة بدر خارج أسوار المدينة، وعدد الأنصار أكثر من عدد المهاجرين، وأعباء الحرب ستدور على كواهر الأنصار. النبي يريد أن يطمئن على موقف الأنصار، مع أن النبي لو أمره أن يقاتلوا ما استطاع منهم أن يعصي أمر النبي، لكن النبي أراد منهم أن يجهزوا النية للقتال وأن يستحضروا النية لينالوا الأجر والثواب، فقال: أشيلوا علي أيها الناس. فتقدم المقداد وأبو بكر وعمر وتكلم كل واحد منهم ما أحسن، والثلاثة من المهاجرين. النبي يريد الأنصار، أشيلوا علي أيها الناس، ويتقدم صديق الأنصار سعد بن معاذ فطن لهذا الكلام، قال: والله لكأنك تريد تريدنا نحن يا رسول الله؟ قال أجل. قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. وفي رواية أن سعد بن معاذ قال له يا رسول الله لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فاضعا حيث جئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالتنا معك من دونه حتى تبلغه، ولو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. وقال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا. هنا يقتل أبو جهل، يقتل أبو جهل، هنا يقتل فلان، يقتل فلان، هنا كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم. تمر الأيام وتأتي غزوة الخندق، ويجتمع 10,000 من الكفار يريدون أن يستأصلوا شفة الإسلام، وتأتي الخيانة من يهود بني قريظة يريدون أن يفتحوا لهم الباب بعدما حفر المسلمون الخندق حول المدينة. فلما علم النبي بذلك ونجاه الله عز وجل ونجى من معه من المؤمنين، لأن القصة طويلة، فكان من عاقبة ذلك أن النبي ذهب إلى بني قريظة ليحكم فيهم بحكم الله، فما كان منهم إلا أن نزلوا على حكم سعد بن معاذ. لماذا؟ لأن سعد بن معاذ كان نديما وحبيبا وصديقا ليهود بني قريظة في الجاهلية، أما في الإسلام فالولاء والبراء هو أصل الأصول. فما علم ذلك فأرادوا أن يحكم النبي فيهم سعد بن معاذ، وإذا بالنبي يرسل إلى سعد بن معاذ فيذهب ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد احكم في يهود بني قريظة، فيقول سعد بن معاذ أحكم فيهم يا رسول الله؟ قال بلى احكم فيهم. فقال اليهود لسعد بن معاذ يا أبا عمرو حلفاؤك وندماؤك ومن قد علمت، يعني نحن كنا حبايب في الجاهلية لا تنسنا. فماذا قال سعد بن معاذ؟ قال لقد آن لسعد اليوم أن يقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم. فقال له النبي بما حكمت فيهم يا سعد؟ قال أحكم فيهم يا رسول الله أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم ونسائهم وأن تقسم أموالهم. فقال الحبيب المصطفى والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. أجل والله. وعند موت سعد بن معاذ يهتز عرش الملك مالك الملك وملك الملوك، يهتز العرش هذا الشاب الذي ما عاش في الإسلام إلا 6 سنوات، من 30 لـ36 يحدث كل هذا، وأنت منذ كام وقد التزمت؟ قد التزمت من 10 سنوات، من 20 سنة، من 30، من 50، ماذا قدمت لدين الله؟ هذا الرجل أو هذا الشاب 6 سنوات يقدم كل هذا الخير لنصرة الدين ويهتز له عرش رب العالمين، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ولما صاحت أمه قال يا أم سعد، كما عند الحاكم بسند صحيح، ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ بل وعند ابن سعد بسند حسن الصحابة يحملوا جنازة سعد فيجدوها خفيفة، مع أن سعد كان صاحب جسد طويل، فقالوا ما حملنا جنازة يا رسول الله كانت أخف من جنازة سعد. قال وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. سعد بن معاذ 6 سنوات قدم كل هذا لدين الله عز وجل، وأنتم ماذا قدمتم؟ ماذا قدمتم لدين الله جل وعلا؟ بل أقول هذا زيد بن ثابت أيضا، كلهم من الشباب بفضل الله، زيد بن ثابت الذي جمع القرآن كله في عهد أبي بكر وجمعه في مصحف واحد في عهد عثمان، فكل من قرأ حرفا من كتاب الله كل ذلك ميزان حسنات زيد بن ثابت. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه الذي أسلم قبل موت النبي بأربعة سنوات، وعلى الرغم من ذلك أصبح راوية الإسلام، حمل حديث النبي وسنة النبي للأمة بأسرها، وهو لم يعش مع النبي إلا أربعة سنوات، فرغ عمره كله لله جل وعلا فأربعة سنوات فقط. تخيل كل هذا، وهؤلاء الشباب شباب بذلوا كل شيء لله جل وعلا. جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة، وأنتم تعلمون ما حدث غزوة مؤتة، كان عدد المسلمين 3000 وعدد الكفار 200,000، وعلى من ذلك يدخل جعفر بن أبي طالب ومعه سائر الصحابة، وكان النبي قد أمر عليهم 3، قال الراية مع زيد بن حارثة، فإن قتل فمع جعفر، فإن قتل جعفر فمع عبد الله بن رواحة. يقتل زيد ابن حارثة رضي الله عنه وارضاه في أول القتال، شاط في رماح القوم، ويدخل جعفر بن أبي طالب ويحمل الراية بيمينه وهو يصرخ ويقول يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. يا حبذا الجنة، رجل اشتاق إلى جنة رب العالمين وهو ما زال في أرض الشرف والجهاد، يا حبذا الجنة واقترابها. ويدخل جعفر بن أبي طالب ويقاتل، فتقطع يمينه فيأخذ الراية بشماله، فتقطع شماله فيأخذ الراية بين عضديه فيقتلونهم، وهو يتبسم وينطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء من الشباب، خالد بن الوليد الذي فعل الأفاعيل بالفرس والروم، فعل ما لا تتخيله وما لا يخطر على عقلك ولا على قلبك مع الفرس، وذهب وفتح الله على يديه، ثم عاد إلى الروم في بلاد الشام وفتح الله على يديه، حتى تقدم له قائد الروم كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، وقال يا خالد أتزعم أنكم تتوكلون على الله حق توكلي؟ قال أجل. قال فخذ هذا الكوب من السم فاشربه، فأراد الجنود أن يمنعوا خالد فقال دعوني، وأخذ كوب السم وشربه وقال بسم الله توكلت على الله ثقة في الله. يقول الراوي فشرب السم فما ازداد إلا العافية. يقابله قائد آخر في بلدة النصرين ويتحصن لما علم بقدوم خالد، وخالد شاب صغير، لما علم بقدوم خالد تحصن هو وجنوده، وبلدة النصرين ذات حصون منيعة ما يستطيع أحد أن يفتحها، فبما فتحها خالد؟ أولا بيقينه وثقته في الله جل وعلا، يرسل ورقة صغيرة ويقول فيها من خالد بن الوليد إلى قائد الروم في بلدة النصرين، أما بعد فأين تذهبون؟ فوالله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا. فلما سمع الرجل تلك المقالة خرج وفتح الحصون وقال لا طاقة لنا بهؤلاء، وسلم الحصن لخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. ويقابله قائد ثالث ويريد أن يسخر من خالد ومن جنوده، يقول يا خالد سمعت أنه ما أخرجكم إلا الجوع والعطش. فقال له خالد سمعت أنه ما أخرجكم إلا الجوع والعطش، فتعالوا نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وكسوة، فإذا ما كان في كل عام تعالوا وخذوا مثلها. فقال خالد لا والله ما أخرجنا لا الجوع ولا العطش، ولكننا قوم نشرب الدم، وقد علمنا أنه لا دم أطيب من دماء الروم، فجئنا نشرب من دمائكم. فلما سمع الرجل تلك المقالة فزع وقال لا طاقة لنا بهؤلاء، وفتح الحصن لخالد بن الوليد. خالد بن الوليد الذي ما ترك مشهدا إلا وشهده، وما ترك فتحا إلا ونصره الله عز وجل، أجل الله، وهو شاب صغير، بل هذا من السلف الصالح أيضا، ليس من الصحابة ولكن من التابعين، هذا قتيبة بن مسلم الذي خاض بجواده في أرض الصين وفتح كل المشارق ودخل أرض كابل ودخل إلى أرض الصين، وأبى إلا أن يطأ الصين كلها بقدميه وبجواده. فقال له أحد أصحابه يا قتيبة لقد خضت كثيرا في بلاد الترك، والحوادث على أجنحة الظهر تقبل وتدبر، أي أنك الآن في خطر شديد لقد دخلت بلاد الصين. فقال له قتيبة بثقتي بالله توغلت في تلك البلاد، بثقة بالله توغلت في تلك البلاد. فقال له الرجل توخى يا قتيبة فإن هذا عزم لا يفله إلا الله عز وجل. أجل أراد أن يطق برجله فعلا أرض الصين، وبالفعل جاءه الناس لما علموا بقوته وقدرته وجمعوا له ترابا من كل بقعة من بقاع الصين، وقال له نريد أن نبر يمينك وقسمك يا قتيبة فطق برجلك على هذا الرمل وتكون بذلك قد وطأت برجلك أرض الصين كلها. أجل والله، بل هذا عقبة بن نافع الذي فتح البلاد في غرب أفريقيا، ولما وصل إلى المحيط الأطلسي لم يجد بلدا أخرى فدخل بجواده في المحيط وقال يا رب لو أعلم أرضا بعد تلك البحار أبلغ فيها كلمة التوحيد لخذت بجواد الماء. هؤلاء هم الشباب، شباب سلفنا الصالح الذين تعلموا اليقين والتوكل على الله من سيد المتوكلين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والذين عبدوا الله عز وجل بقلوبهم وجوارحهم وكانوا يعلمون يقينا أن الدنيا كلها بكل ما فيها من متاع زائل لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فلماذا كان هذا العنوان شباب السلف وشباب الخلف؟ لأننا نرى فطورا عجيبا بين شباب الأمة وانتكاسة عجيبة بين شباب الأمة، فنريد أن نذكر شباب الأمة بشباب السلف الصالح لتكون لهم فيهم الأسوة والقدوة. فشباب السلف قدموا الغالي والنفيس والنفس والمال والولد، قدموا كل شيء لخدمة دين الله جل وعلا، ولذا قال جل وعلا عنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ولم يغلق الباب ومنهم من ينتظر. وقال جل وعلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة. وقال جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا عن الجيل الذي جاء بعد السلف الصالح فخلف من بعدهم خلف، ما هي مواصفاتهم؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قيل لابن عباس ما معنى تلك الآية؟ قال إن إضاعة الصلاة هي جمع الصلاة إلى الصلاة وليس معناها تركها بالكلية، فمن جمع الصلاة إلى الصلاة فسوف يلقى غيا. فما ظنك بمن ترك الصلاة؟ قال جل وعلا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما الذي جعلكم تدخلون وادي سقر؟ قالوا فالذي يجمع الصلاة مع الصلاة له الغي، والذي يترك الصلاة له سقر. ولماذا؟ وهل أحد منا يتحمل لفح النار؟ هل أحد منا يتحمل أي شيء من لهيب النار؟ النبي يخبر أن نارنا هذه التي نوقد عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، من نار الآخرة، ونحن لا نتحمل أي شيء من نار الدنيا ولو جزءا يسيرا، فما ظنك بنار الآخرة؟ والحديث رواه مسلم. إذن فلا تحمل لنا ولا طاقة. فقال ابن عباس وأما الغي فتعوذوا بالله منه فإنه واد في قعر جهنم بعيد قعر خبيث طعم يسيل فيه صديد أهل النار وإن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حر ذلك الواد. أنت أيها الشاب الكريم أي هم تحمله؟ لابد أن تحمل هما في قلبك، فأي هم تحمله؟ هل حملت هم الدنيا والزيجة والأبناء والأولاد والأموال والمناصب، أم حملت هم هذا الدين والآخرة وهم وقوفك بين يدي من له الأولى والآخرة جل وعلا في هذا اليوم الطويل الذي يبلغ طوله 50,000 سنة؟ من يتحمل هذا الوقوف؟ إذا قدمت كل غال ورخيص لدين الله جل وعلا فإن الله ييسر 50,000 سنة حتى تكون لك بمقدار ما بين صلاتي الظهر والعصر، كما صح ذلك في الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد حسن أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. أجل كل هذا لو حملت هم الدين، فهل حملت هم الدين فعلا؟ أين أنت ابتداء من إصلاح نفسك ومن إصلاح حالك مع الله؟
إنك لن تستطيع أن تختم هذا الدين إلا إذا صلحت أنت لله جل وعلا، وإلا إذا صرت عبدا لله حقا. أين أنت ابتداء من الصلاة الخمس؟ أما سمعت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أما سمعت النبي ويقول: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. والحديث عند الترمذي بإسناد حسن: تكتب لك براءتان إذا حافظت على صلاة الجماعة 40 يوما. فما ظنك برجل مثلا مثل سعيد بن المسيب الذي حافظ على الصلاة في الجماعة خلف الإمام 40 سنة؟ لا أقول 40 أسبوعا ولا 40 يوما ولا 40 شهرا، 40 سنة ما رؤي إلا خلف الإمام وما فاتته تكبيرة الإحرام أبدا. أجل، هذا هو سلفك الصالح حاتم الأصم الذي فاتته يوما صلاة العشاء في جماعة فبكى، وجاءه 3 من أهل المدينة يعزونه فبكى أكثر، فقالوا: علام البكاء؟ قال: أبكي لأنه قد فاتتني صلاة العشاء في جماعة. الرجل ما ترك الصلاة، الرجل فقط فاتته صلاة العشاء في جماعة. قال: أبكي لأنه قد فاتتني صلاة العشاء في جماعة، فجاءني 3 من أهل المدينة يعزونني، ولو مات واحد من أولادي لجاءني أهل المدينة جميعا يعزونني، ووالله لموت أولادي جميعا أهون عندي من فوات صلاة واحدة في الجماعة. هكذا كان قدر الصلاة عند السلف رضي الله عنهم وارضاهم. أين أنت من قراءة القرآن؟ وها نحن الآن في شهر القرآن، نحن الآن في شهر القرآن، شهر رمضان، كما قال الزهري: إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. هكذا شهر رمضان، أين أنت من قراءة القرآن؟ بالله عليك، من رمضان الماضي حتى رمضان هذا كم ختمت من القرآن؟ هل ختمت القرآن ختمة واحدة أو 2 أو 3 أو 10؟ منا بفضل الله عز وجل من ختم من العام الماضي إلى العام الحالي القرآن أكثر من 100 مرة، ومنا من لم يختمه مرة واحدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالفعل لا بد أن يتفرق الناس إلى قسمين، لكن نريد أن نكون من أهل الحق ونريد أن نكون من أهل الصلاح. أين أنت من صلة الأرحام في هذا الشهر الطيب المبارك؟ بعض الناس يظن أنه لو صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك وهو يقين أن النبي قال ذلك، ومع ذلك هو عاق لوالديه ويظن أن الله يتقبل منه عبادته، مع أن الله عز وجل بين ورسوله صلى الله عليه وسلم وضح أن عاق والديه لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة، وكان من أول هؤلاء 3 العاق لوالديه. فإن كنت عاقا لوالديك فأدرك نفسك واذهب بعد هذه الخطبة إلى والديك وقبل الأرجل قبل الأيدي حتى لا تقبلك الله عز وجل، فالوالد أوسط أبواب الجنة كما صح ذلك عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأين أنت من الدعوة إلى الله؟ ألا تريد أن تؤمن على عبادتك؟ أنت تصوم وصيامك ليس كصيام السلف، وأنت تصلي وصلاتك ليست كصلاة السلف، تريد أن تؤمن على تلك العبادة؟ فادعو رجلا إلى الله عز وجل، وادعو أختا أيتها الأخت الفاضلة إلى الله عز وجل، فإن اهتدوا على يديك أو إن اهتدى واحد على يديك بفضل الله جل وعلا يكون عمله في ميزان حسناتك. فإذا صليت أنت وصلاتك مثلا 50% وصلاته أيضا 50% تصبح عبادتك 100% بفضل من الله عز وجل ومنا. فأين نحن من همة الشباب؟ أين نحن من همة السلف الصالح؟ لك فيهم الأسوة والقدوة، لك فيهم الأسوة والقدوة، فقد قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أطاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، ورثوا الإسلام وراثوا، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. قال جل وعلا: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. أما عندنا عقول ندرك بها أن الدنيا بكل ما فيها من زينة وزخرف الفاني لا تساوي عند مالك الملك وملك الملوك جناح بعوضة؟ أما علمنا ذلك؟ فقد صح ذلك عن الحبيب المصطفى أنه صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بإسناد الحسن: لا إن ألا إن الدنيا ملعونة، ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. وعند الترمذي بسند صحيح: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شقة ماء. وعند مسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. ألا تريد أن تعيش في جنة عرضها السماوات والأرض؟ ألا تريد أن تصحب النبي والسلف الصالح في جنة الرب العلي جل وعلا؟ ألا تريد أن ينعم الله عز وجل عليك في الجنة بالنظر إلى وجهه الكريم؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن فما عليك إلا أن تغتنم تلك الأيام المباركات التي نعيشها الآن في طاعة رب الأرض والسماوات، لا تجعل لحظة واحدة تفوت من عمرك إلا في طاعة الله لكي تدرك سلفك الصالح. أختم الخطبة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ ليس المهم متى الساعة، المهم أنت على استعداد للقاء الله أم لا؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت؟ قال أنس: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، ونحن والله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أصحاب النبي بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. فهذه آخر وصية: إن لم تستطع أن تدرك السلف في أعمالهم فما أقل إلا أن تحبهم من كل قلبك، فالمرء مع من أحب. أحب هؤلاء، فحبك لهم عبادة وقربة إلى الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا مع الحبيب المصطفى في جنته ودار مقامته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم يسر لنا القيام والصيام. اللهم يسر لنا القيام والصيام. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا. اللهم اجعلنا من الذين يتلون كتابك آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم يسر للمسلمين صيام رمضان وقيامه. اللهم أعتق رقابنا في هذا الشهر الكريم. اللهم أعتق رقابنا من نار جهنم. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في أفغانستان، وانصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراق فاكسهم. اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم يا ربنا خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أن في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود. سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، أكرجهم في الطرقات كالمجانين. اللهم جمد الدماء في عروق اليهود وزلزل الأرض من تحت أقدام اليهود. اللهم يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءهم. لساننا، اجعل الدائرة على اليهود الملاعين، اجعل الدائرة على اليهود الملاعين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. اللهم اختم لنا جميعا بخاتمة أهل السعادة. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.